بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحديث حول هذه الآية القرآنية الكريمة يمكن أن يتركز ويتكرس ويتمحور حول محاور عديدة بل كثيرة. في هذه العجالة سنتوقف عند كلمتين ومحطتين في هذه الآية القرآنية الكريمة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نتوقف عند كلمة فاسألوا قليلا وأهل الذكر في هذه الآية القرآنية الكريمة. نبدأ الحديث حول العلاقة بين السؤال وأهل الذكر، بين مجموعة السائلين والمستفهمين والمستعلمين والباحثين عن الحقيقة، وبين مجموعة أهل الذكر والعلماء والمرشدين والموجهين الصالحين. فاسألوا أهل الذكر، العلاقة بين السائلين والمستفهمين وبين أهل الذكر. ربما في المستقبل سنتحدث عن التفاسير والأقوال المختلفة في أهل الذكر، أنه ما المقصود بأهل الذكر، لكن أحد الأقوال هو أن المراد بأهل الذكر يعني أهل العلم. وإذا كان هذا القول هو المراد بالآية القرآنية الشريفة فإنه لا يتنافى مع الأقوال الأخرى، لأن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وهو التفسير الآخر لهذه الآية هم سادات أهل الذكر وأهل العلم. أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها. والحديث حول هذا المقطع محله إن شاء الله في المستقبل، لكن الآن نقول ما هي العلاقة بين جماعة ومجموعة السائلين والمستفهمين وبين مجموعة ومجاميع أهل الذكر وأهل العلم. العلاقة يمكن أن تكون بإحدى صور أربع. الصورة الأولى علاقة الجميع بالجميع. الصورة الثانية علاقة المجموع بالمجموع. الصورة الثالثة علاقة الجميع بالمجموع. والصورة الرابعة عكس ذلك، أي علاقة المجموع بالجميع. عندما تكون هنالك مجموعتان، هذه قضية كلية عامة، فإن العلاقة بين هاتين المجموعتين من الناحية الكمية قد تكون علاقة الجميع بالجميع، أو المجموع بالمجموع، أو الجميع بالمجموع، أو بالعكس. توضيح ذلك حتى يتضح أن هذه الآية أي معنى من هذه المعاني المقصود بها والمراد بها. العلاقة الأولى هي علاقة الجميع بالجميع، كما لو قلت كل مؤمن يدخل الجنة أو يؤتى كتابه بيمينه. هذه العلاقة هي علاقة الجميع بالجميع، كل مؤمن يعني كل فرد من أفراد المؤمنين كشخص وكفرد، وبما هو يؤتى شنو؟ يؤتى كتابه بيمينه. إذن أكو مجموعة من المؤمنين، آحاد المؤمنين وآحاد من الكتب، كل شخص يقع في مقابل وبإزاء كتاب، فلكل شخص كتاب، يؤتى كتابه بيمينه. هذا في يوم المحشر، رزقنا الله وإياكم الفوز في ذلك اليوم بلطفه وكرمه وبركة الصلاة على محمد وآل محمد. وهناك كتاب آخر يؤتى بيسار الإنسان، وهو عند الدخول للجنة. كتابان يعطيان للمؤمن، أولهما الكتاب الأول في المحشر، حيث يكتب فيه أنه هذا من أهل الجنة أو من أهل النار. بعدين عند بوابة الجنة ويريد أن يدخل إلى الجنة يعطى كتاب آخر بيساره، هذا الكتاب كتاب الخلود في الجنة. الكتاب الأول كتاب الجنة، أنك من أهل الجنة. الكتاب الثاني كتاب الخلود في الجنة، فهذا هو الكتاب الثاني. ولذلك في الدعاء والخلد في الجنان، اللهم، الدعاء هكذا، اللهم أعطني كتابي بيميني، هذا الكتاب الأول. والخلد يعني كتاب الخلد، والخلد في الجنان بيساري، وحاسبني حسابا يسيرا. هذه من التعقيبات التي يستحب أن يقرأها الإنسان بعد الصلاة. إذن العلاقة الأولى علاقة الجميع بالجميع، كل فرد من هذه المجموعة يقع بإزاء فرد من تلك المجموعة. العلاقة الثانية هي علاقة المجموع بالمجموع، أي الهيئة الاجتماعية بشكل عام هي التي يترتب عليها الحكم وليس الآحاد. كما لو قلت الجيش يفتح البلد أو البلاد، مو أحد الجيش، الآحاد بما هم آحاد لا يستطيعون فتح البلد، لكن هذه الهيئة الاجتماعية والمجموع بما هو مجموع يستطيع أن يفتح البلد، يفتح البلد كمجموع. فإذن الجيش يفتح البلد أو يهزم الأعداء، أو في مثال آخر الجيش هو عماد الوطن. عندما تقول الجيش عماد الوطن لا تقصد كل واحد واحد، لأن هذا الواحد قد يكون متكاسل، قد يكون مضر بالجيش، قد يكون مضر بالوطن، قد يكون مدسوس أصلا. لكن الجيش بما هو جيش هذا عماد للوطن بما هو وطن، فالوطن بما هو وطن يعني كمجموع وكهيئة اجتماعية عماده ماذا؟ عماده الجيش. أو مثال آخر تقول هذه العائلة عائلة منهارة أو عائلة ناجحة، قد يكون آحاد من هذه العائلة فاشلين، لكن الصبغة العامة والنظرة العامة لهذه العائلة أو الهيئة العامة لها هي كذلك. أو قرية، هذه القرية أناس شنو فاسدون، أو هذه القرية فاسدة في المثال الأوضح، قد يكون فيها ناس صالحون، لكن الكلام حول الهيئة العامة الاجتماعية. إذن تارة تكون العلاقة علاقة المجموع بالمجموع، كما في مثال الوطن، كما في مثال الجيش، كما في مثال العائلة في بعض الصور. هذه العائلة لها سمعة حسنة، وقد يكون أحد الأفراد سمعة سيئة، لكن العائلة كمجموع سمعتها حسنة، أو العكس بالعكس. هذا هو النمط الثاني من العلاقة. النمط الثالث من العلاقة علاقة الجميع بالمجموع، مثل شنو؟ مثل ما تقول يجب على كل إنسان، هاي علاقة الجميع، من هالجانب عندنا الجميع، أن يؤمن بالقرآن الكريم. سؤال، هل يكفي لكل إنسان أن يؤمن بآية دون آية؟ لا، يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. إذا واحد يؤمن بستة آلاف آية من القرآن الكريم ويكفر بالبقية، إذا كانت آيات القرآن الكريم 6636 أو في قول 66، إذا لم يؤمن بآية واحدة ساقط في الامتحان. المجموع بما هو مجموع مطلوب ومأمور به، هذه الهيئة الاجتماعية مطلوبة، كل إنسان عليه أن يؤمن لا بجميع آيات القرآن فقط بل بمجموع آيات القرآن أيضا. كيف؟ إن قلت ما الفرق بين ذلك؟ الصورة الأولى واضحة، واحد يؤمن بعض الآيات دون البعض، هذا مرفوض ومدان. لكن إذا واحد آمن بآحاد آيات القرآن الكريم كلها كجميع أيضا ما يكفي، عليه أن يؤمن بالقرآن الكريم كمجموع أيضا. يعني شنو؟ يعني بشرط لا، يعني لا بشرط ما يفيد. واحد يؤمن بهذه الآية رقم واحد، الآية رقم اثنين إلى الآية 6666، لكن يؤمن لا بشرط، يقول يمكن أن تكون هناك آية أخرى في القرآن محرف مثلا، يقول ذلك ما يفيد. عليك أن تؤمن بهذا المجموع كمجموع بشرط لا عن الأقل وبشرط لا عن الأكثر، لا هو أقل لا هو أكثر، هذا الموجود بين الدفتين المباركتين بما هو هو كمجموع يجب على الإنسان أن يؤمن به. فلو آمن به كجميع بنحو لا بشرط لا يكفي، لازم يؤمن به بنحو بشرط لا، أو يؤمن بكل آية آية بتعبير آخر بنحو بشرط الشيء اللي هو عبارة أخرى عن المجموع. المثال الآخر أنبياء الله، المثال الآخر الأئمة عليهم الصلاة والسلام، هل يكفي أن يؤمن الإنسان بأحد الأئمة دون إمام آخر؟ كلا، هذا واضح. لكن واحد يؤمن باثني عشر إماما يكفي؟ لا يكفي، ابتداء من الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام ومرورا بالإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ووصولا إلى المهدي المنتظر من آل محمد. هل يكفي أن يؤمن الإنسان بواحد واحد واحد من الأئمة عليهم الصلاة والسلام؟ لا بشرط لا، لازم يؤمن ب 12 إمام لا أكثر. يقول 12 يمكن أن يضاف لهم واحد ثالث عشر، سلسلة الأولياء اللي البعض يعتبروها تمتد، أو يمكن أن تكون أقل. لا ينبغي أن تؤمن ب 12 فقط، هاي كلمة فقط تشير إلى الهيئة الاجتماعية، تشير إلى هذا المجموع بما هو مجموع لا أكثر ولا أقل. إذن العلاقة الثالثة هي علاقة الجميع بالمجموع، كما لو قلت يجب على الإنسان أن يؤمن بآيات القرآن الكريم كلها جميعا ومجموعة، يجب أن يؤمن بالأنبياء والرسل والأوصياء جميعا ومجموعا أيضا. أو في مثال آخر حب الوطن من الإيمان، الوطن بما هو وطن، يعني هذه هي الاعتبارية على الإنسان أن يحبه وهو من الإيمان، والأمثلة على ذلك عديدة. إذا تريدون نمثل مثال عرفي، شايفين بعض الناس أحيانا يشجع فريق في لعبة رياضية، أحيانا بعض الناس يشجعون فلان نجم في فريق، أحيانا يشجع الفريق كمجموع باعتبار أن هذا الفريق ينتمي إلى بلده مثلا، فتارة تكون العلاقة للشخص تارة تكون للمجموع بما هو مجموع. إذن هذا أيضا نمط من العلاقة، علاقة الجميع بالمجموع، وأحيانا يكون الأمر العكس، يعني علاقة المجموع بالجميع، كما لو أن المدرسة بما هي مدرسة كرمت التلاميذ شخصا شخصا، فهذه الهيئة الاعتبارية أو الشركة بما هي شركة، مو أحد أفراد الشركة أو أحد معلمي المدرسة، المدرسة بما هي مدرسة اللي لها اعتبار في البلد، أو الجامعة بما هي جامعة، أو الأسرة أسرة مثلا أفرها الأساتذة، لو كرموا بما هم مجموع شخصا شخصا فكانت علاقة المجموع بالجميع. إذن هذه الصور هي صور أربعة. هذه الآية القرآنية الكريمة ما الذي تقول؟ فاسألوا. إذن هناك مجاميع من السائلين، الخطاب موجه لكل المؤمنين على امتداد التاريخ، لكل الناس على القولين في الآية الشريفة، هل هو خطاب لكل الناس؟ قول، خطاب لكل المؤمنين قول آخر. فإذن هناك مؤمنون أمروا بالسؤال، هناك مسؤول منهم، من هم؟ هم أهل الذكر. ما هي العلاقة بين هاتين المجموعتين؟ هل هي علاقة الجميع بالجميع؟ أم هي علاقة المجموع بالمجموع؟ أم علاقة الجميع بالمجموع أم العكس؟ الجواب على ذلك أنه من باب المصداق فإن الآيتا الشريفتا قابلة للانطباق على المعاني الأربعة والصور الأربعة كلها. قد يكون المنصرف العرفي عادة هو علاقة الجميع بالمجموع، علاقة الجميع بالجميع، أي أن يسأل كل شخص من الناس شخصا من أهل الذكر، هذا المصداق ما في شك. لكن كما يقول العلماء فإن غلبة الوجود وقلة الوجود لا توجب إلا انصرافا بدويا، لو كان هناك انصراف فهو بدوي. هذه الآية القرآنية الكريمة تنطبق على الصور الأربع كلها. شلون؟ الصورة الأولى واضحة، كل إنسان لا يعرف مسألة من المسائل العقائدية أو فقهية أو أي مسألة أخرى أو اجتماعية ترتبط به أو سياسية، فإن عليه أن يسأل أهل العلم، أن يسأل أهل الذكر. فاسألوا أي كل واحد واحد منكم يسأل منه؟ يسأل أحد أهل الذكر، فكل واحد يقع بإزاء واحد. هذه العلاقة ما فيها شك، هذا مصداق للآية الشريفة وهو المصداق الأكثر وقوعا وسيالية. لكن أكو نمط آخر من المصادق، وهذا النمط خاصة في هذا الزمن أكثر ابتلاء به، يعني الابتلاء به أكثر والحاجة له أكثر. ربما سابقا كان هذه العلاقة الثانية نادرة الوجود، لكن في هذا الزمن هذه العلاقة أضحت كثيرة الوجود. والقرآن خطاب لكل الأجيال على مر الأزمان وليس لأمة خاصة في زمن خاص. فلو فرض ندرة وجود في زمن فإن ندرة الوجود ليست متحققة في زمن آخر، وهذا يؤكد أن الانصراف بدوي. العلاقة الثانية علاقة المجموع بالمجموع، يعني مجموعة من السائلين يجتمعون يفكرون يستفهمون لماذا المسلمون متخلفون. هذا السؤال. أحيانا الإنسان بمفرده يجلس ويفكر، أحيانا خمسة يصيرون، ستة يصيرون، عشرة يصيرون، ثم أحيانا يسألون عالما واحدا. فالرأي الواحد العالم الواحد مهما أتي من العلم، استثنوا المعصومين عليهم الصلاة والسلام، فإنه لعله لا يستطيع أن يحيط بالجهات كلها، بل هو كذلك عادة. أما إذا مجموعة من السائلين وجهوا السؤال لمجموعة من العلماء، فمجموعة العلماء جلسوا وتشاوروا وتداولوا الأمر بينهم ثم أعطوا الإجابة على هذا السؤال، كم سيكون الجواب أنضج وأتقن، أشد إتقانا ونضجا وحكمة وفائدة. فاسألوا كأفراد مصداق أول، اسألوا كمجاميع تشكيل فرق لذلك، اسألوا من أهل الذكر كأفراد، واسألوا أهل الذكر كمجاميع أيضا. مصادق يمكن أن نذكر لذلك. المصداق الأول مراكز الدراسات، اللي هذه مع الأسف في بلادنا قليلة. مراكز الدراسات هي مصداق لما نقوله الآن، أنه مجموعة من أهل الذكر من أهل الخبرة، مو واحد ما يعرف في الدين يجي يصدر فتوى أو يبين رأيه، لا، مجموعة من العلماء الأفاضل يجلسون في مركز دراسات ويتناولون مسألة اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو فقهية خاصة في هذا العالم المليء بالتشابك والتعقيد في مختلف المسائل، من مسائل البنوك أخذوا إلى المسائل السياسية المختلفة المتشابكة إلى الاجتماعية المختلفة إلى غير ذلك. مراكز الدراسات من مصادق ذلك، ثلة تجتمع من علماء الحوزة العلمية أو من الأساتذة الجامعيين في حقل تخصصهم، مجموعة أطباء يجلسون يفكرون أن إرشادات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل البيت الأطهار في الطب ما هي، ليش الطب كله يجي من الغرب أو يأتي من اليونان أو يأتي من الهند أو ما أشبه ذلك. الرسول صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام لهم أحاديث وروايات مفيدة وهامة جدا طبية تبلغ الألوف، وفيها الكثير من صحيح السند أو موثق السند. هذه مجموعة من الأطباء يجلسون يتداولونها يبحثونها ويسترشدون بها على ضوء تلك الروايات، قد تكتشف الكثير من أنواع الأدوية والعلاجات لهذه الأمراض الموجودة في المجتمع. إذن هذا مصداق مراكز الدراسات، مصداق آخر موجود في الجملة وهو جيد، لجان الاستفتاء. سابقا المرجع كان يجلس بمفرده ويكتب الأجوبة على الأسئلة. السيد أبو الحسن الإصفهاني المرجع الأعلى في زمانه كانت أسئلة فترة عليه وترسل إليه، فيجلس أحيانا من أول الليل إلى الصباح يجيب على هذه الأسئلة بشخصه. لكن مع تكاثر الأسئلة ووجود الشبكة العنكبوتية وتكاثر مسؤوليات المرجع، شنو كان لابد من وجود لجنة استفتاء كما هو واضح. هذه اللجنة 4، 5، 10، 3 من الفضلاء يجلسون على ضوء هدي ذلك المرجع وفتاواه، يستخرجون الإجابات على تلك المسائل. هذه صيغة متحققة، لكن هنالك مصداق آخر لم تتحقق حتى الآن، وهي من المصادق المهمة لأسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، من علاقة الجميع بالمجموع أو المجموع بالجميع، وهي هذه الصيغة وهذا الشكل وهذه الهيئة التي لم تتحقق. شورى الفقهاء، مراجع الأمة العظام، هؤلاء كل واحد منهم نور، كل واحد منهم دليل ومرشد، ويشكل في حد ذاته أمة. لكن هذه الطاقات الخيرة وهذه القوى المباركة وهذه المكانة والمكانات المتميزة لو اجتمعت وتعاونت في شأن عام من شؤون المسلمين، سياسيا كان أم اقتصاديا أم اجتماعيا أم غير ذلك، أهل الخبرة أهل الذكر، هؤلاء هم من مصادق أهل الذكر. فعندما تدهم المسلمين ملمة ومعضلة، هؤلاء لو اجتمعوا وفكروا وتعاضدوا، فشوفوا أي فائدة كبيرة ستتمخض عن ذلك، كما يقول سبحانه وتعالى في آية أخرى: وأمرهم شورى بينهم. هذا مصداق المصادق، أمرهم شورى بينهم. إذن المجموع بما هو مجموع يجلس ويفكر ويناقش ويعطي البلسم. وربما تمنع الجغرافيا أو ظروف أخرى معينة اجتماع مراجع التقليد كلهم أو بعضهم في مكان، لكن يمكن ذلك عن طريق الرسل وعن طريق الوكلاء وعن طريق المعتمدين، أن هؤلاء بالنيابة عن المرجع يروح ويطرح وجهة النظر وتناقش وتبحث، ثم بأكثرية الآراء يقولون ويوضحون للناس الهدى والهدي الذي ينبغي أن يسلكوا. هذا أيضا مصداق من المصادق. اسألوا أهل الذكر، أن مجموعة من أهل الذكر يسألها مجموعة من الناس أو آحاد الناس، كلتا الصورتين متصورة. مثال آخر حتى يكون المثال يماس ويلامس حياتنا اليومية، أيضا العائلة. أحيانا الأب يفكر كيف أربي أبنائي، ثم يسأل عالما كيف أربي أبنائي. أحيانا الأم تفكر كذلك وتسأل كذلك. أحيانا لا، العائلة كمجموع تجلس وتفكر وتطرح هذا السؤال، أنه كيف نستطيع أن نربي أبناءنا أفضل تربية. فإذا السؤال موجه من المجموع. من اللي يجيب على هذا السؤال؟ قد تكون نفس المجموعة يفكرون بأنفسهم. أنتوا شوفوا الآن في المجتمع بعض العوائل عادية، بعض العوائل سقطت في طريق الشر، يعني هذه العائلة معروفة بأنها عائلة بعيدة عن الصواب وعن الجادة. بعض العوائل بالعكس، بشكل عام هذه العائلة عائلة متميزة، إما متميزة في الأخلاق أو في العلم أو في خدمة الناس أو في أي شيء آخر. هنا هذه العائلة ككل عائلة عائلة، هذه العائلة بما هي عائلة، إذا تجد تقول إحنا شبينا، ليش إحنا كعائلة مو متميزين أجدادا؟ الأجداد مو بإيدنا، لكن من الآن فصاعدا الأبناء فليكونوا متميزين. إذن يسأل المجموع هذا السؤال، ثم الإجابة قد تكون من نفس المجموع وقد تكون من مجموعة أخرى. المصداق الآخر لذلك المؤتمرات، اللي هذه أيضا في بلادنا مع الأسف قليلة، خاصة في أجواء المتدينين المؤتمرات موجودة لكنها بشكل قليل جدا، لا ترقى إلى مستوى الطموح ولا إلى مستوى التحدي ولا إلى مستوى الحاجة. المؤتمرات يعني مجموعة من أهل الذكر يجلسون يطرحون المشاكل، ليش الفقر مخيم على بلادنا؟ لماذا التخلف هو السمة السائدة لبلادنا؟ 50 واحد، 5000 واحد يجلسون 3 أيام شهر كامل يبحثون، ثم يحاولون بالعقل الجمعي أن يقدموا إجابة على ذلك. والمصادق لذلك ليست بالقليلة، يمكن أن تتشكل لجنة من الجامعة وأخرى من الحوزة العلمية مهمتها ذلك، مثلا الآيات كيف يتلاقى العلم والدين، هذا بحث، لأنه كثيرا ما يتوهم ويحاول الغرب وأذنابه أن يصوروا أن هنالك تناقضا بين العلم وبين الدين، العلم يقول شيئا والدين يقول شيئا آخر فيتناقضان. حتى بعض، أنا شفت لاحظت هؤلاء بعض الغربيين وأذنابهم من المسلمين يقول أصلا هذا التعبير تعبير غلط، أن تقول الإدارة الدينية هذا تناقض، يقول في شوف شلون بعيد، يقول الإدارة الدين يعني لا إدارة والإدارة يعني لا الدين، هكذا مقال مفصل كنت أقرحه لهذا الموضوع من واحد من كبار أساتذة الجامعة، الإدارة الدينية تناقض، السياسة الدينية تناقض، العلم الديني نفس عبارته أيضا يقول تناقض، يقول العلم الديني، الدين شيء والعلم شيء آخر ولا يجتمعان كبعد المشرقين شتان بين مشرق ومغربي حسب تعبير ذاك الإنسان. ينبغي أن تجلس مجاميع من أساتذة الجامعة أو من الطلبة الجامعيين ومن أساتذة الحوزة العلمية ومن الطلاب لكي يبحثوا هذه القضايا، ذاك لأنه متخصص في العلوم وهذا متخصص في الدين، فتلاقح هذين الجانبين سيؤتي أفضل الثمار. أو مثلا واحد فقيه عالم مطلع وضليع بروايات طبية عن الأئمة عليهم السلام، لا يكفي، يحتاج مجموعة أطباء يكونون من هنالك ومجموعة علماء متخصصون في الروايات سندا دلالة من هنالك، يجلسون يبحثون هذه الأمور بعضهم مع البعض. ومن ذلك أيضا التأليف الجمعي، حتى الآن مع الأسف في بلادنا التأليف الجمعي والجماعي مو ماشي، يعني كل مؤلف هو يؤلف كتاب جزاه الله خيرا، لكن لو اجتمعت مجموعة من العقول، لو اجتمعت مجموعة من أهل الذكر 5، 10، 20 وحاولوا أن يؤلفوا كتابا، فهذا الكتاب طبعا سيكون أنضج وأكثر فائدة وعطاء. إذن هذا هو العنوان الأول في هذا البحث، أن العلاقة الكمية بين السائلين والمستفهمين والمستعلمين وبين أهل الذكر أي المسؤولين أي العلماء قد تكون علاقة الجميع بالجميع وهي جيدة ومطلوبة ومحبذة، وقد تكون علاقة المجموع بالمجموع أو تكون علاقة الجميع بالمجموع أو العكس، وكل ذلك مطلوب ومحبذ وذا فائدة، ولكل أيضا مجاله ومقامه، مو كل شيء أيضا ينبغي أن نرجع للمجموع، بعض الأحوال الشخصية الخاصة كما يقول السيد الوالد الله يرحمه في العديد من كتبه ومنها الفقه السياسة والفقه الإدارة وأيضا الفقه الدولة الإسلامية، أنه المقلدون في الأحوال الشخصية كل واحد منهم يرجع إلى مرجع تقليده في العبادات في المعاملات في الإيقاعات في العقود، فعلاقة الجميع بالجميع هي المحكمة، فاسألوا أهل الذكر. لكن في الشؤون العامة فإن على المسلمين أن يرجعوا إلى مجموع شورى الفقهاء في بحثه المفصل، اللي هذا العبد الفقير أيضا كتبت حول ذلك شيئا طبع في مجلده الأول باسم شورى الفقهاء دراسة فقهية أصولية. بعد ذلك نقول لاحظوا، نتوقف عند كلمة أهل الذكر، اسألوا أهل الذكر، الإنسان عليه أن يحسن الانتخاب، لأن أهل الذكر وأهل الذكر هم الدليل. إذا الإنسان راح وراء ضال تصوره أهل الذكر فإنه يرشده شنو إلى متاهة في الصحراء طبيعيا. اسألوا أهل الذكر، علينا أن نسأل أهل الذكر، من هم أهل الذكر؟ هم محمد وأهل بيته. والعلماء الذين يهتدون بهديهم، وإلا شي يصير؟ يصير مثل ذاك العالم المعروف في تلك الجامعة العلمية في ذاك البلد الإفريقي المعروف في شمال إفريقيا، اللي سئل في سؤال ما سألوا أهل الذكر. هذا الإنسان سئل عن مسألة فأجاب بإجابة أثار الضجة في العالم كله، على الأقل في العالم الإسلامي. قال بأنه السؤال هكذا، أنه أكو معضلة في المجتمع، اللي الآن الشركات وغيرها هنالك موظفون وموظفات، والشيطان موجود أيضا، وكم يقع وتقع من المعاصي حتى بنظرة بريدة، فكيف بالأكثر من ذلك والعياذ بالله. وهذه المساوئ الأماكن المختلطة مهما كانت طبيعيا، لأنه الشيطان يكون الثالث ويكون الرابع ويكون الخامس ويوسوس فورا على الإنسان أن يتجنب أي مزلة للأقدام بشدة. حتى عندما يمشي بالشارع ليش يرفع رأسه؟ هل يكون منكس الرأس؟ لأن أكو احتمال أن تقع عينه على امرأة أجنبية حتى لو كانت له النظرة الأولى، يعني غير الاختيارية، مو أنه ثانية يطول النظر، هذا حرام قطعا. لو سقطت عين الإنسان عفوا ووقعت على امرأة أجنبية فنكس رأسه أو أغمض عينه فورا، هذا أيضا قبيح. ليش؟ لأن صورة المرأة الأجنبية ليش تنطبع في إرشيف ذهن الإنسان؟ أي مناسبة؟ عشرات الصور من نساء منحرفات ينطبعن، هذا الإرشيف ما ينمح منه شيء، يعني هذا الإرشيف اللاوعي تبقى فيه كل هذه الصور وتساعد على المعصية بعد ذلك، لأنه اللاوعي له تأثير كبير جدا على الوعي، من حيث يدري الإنسان أو لا يدري. فليش الإنسان في إرشيف ذهنه تكون صور نساء أجنبيات حتى إذا كانت النظرة جائزة؟ فرضا يشوف صورة في التلفاز، على فتوى من يقول بأن النظرة للمرأة الأجنبية في التلفزيون بدون تلذذ ولا ريبة جائز، حتى لو قلنا بذلك بأن النظرة للمرأة الأجنبية في التلفزيون بدون ريبة ولذة جائز، أو في صورة أو امرأة مجهولة مثلا ينظر إليها، مع ذلك لو قيل بالجواز لكن الأثر الوضعي موجود، يؤثر على النطفة أيضا. هذا الإنسان يريد أبناء يكونون صالحين، هذا الإرشيف الخزان المخزن يؤثر على النطفة، غير أنه يؤثر في إقبال الإنسان على العبادة. ملاحظين كثيرا مع الإنسان يجي صلي صلاة الليل أو صلاة الصبح أو أي صلاة أخرى ما عنده إقبال. ليش؟ لأنه عفوا، إذا عمدا فبعد الأمر جدا سيء، لأن عفوا سقطت عيناه على امرأة أجنبية في جريدة أو مجلة أو أي مكان آخر، هذا يؤثر، يأثر في عدم استجابة الدعاء أيضا، يأثر في ضعف التأثير في استجابة الدعاء. إذن هذه القضايا واضحة. الآن نرجع، هذا استطراد كان لكنه مهم في محله. هذا شبه العالم في ذاك البلد الشمال الإفريقي سؤال سؤال أثار ضجة في العالم، أنه شنو الطريقة؟ نساء في شركات أو معامل أو غيرها مع رجال. فقال الحل سهل، موجود في صحيح مسلم. شنو هو الحل؟ الحل رضاع الكبيرة. هذا تصوروا لما واحد يسأل من غير أهل الذكر، رضاع الكبيرة، هذه المرأة الكبيرة ترضع هذا الإنسان الملتحي فيصير ابنها، فتصير الخلوة جائزة. لاحظوا هذا الصحيح مسلم بعد، مو كلامنا، والصحيح مسلم ينقل عن من؟ ينقل على عائشة، إذن ما قاعد ينقل عن شخص يعني مجهول، ويسمون أيضا الصحيح ويلتزمون به. لاحظوا في باب التحريم بخمس رضاعات. أول قبل ذلك يبدأ هذا الباب بعبارة صريحة في تحريف القرآن الكريم. لاحظوا شو يقول عن عائشة، أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن، كان فيما أنزل من القرآن، بعد ماكو توجيه، عشر رضعات معلومات يحرمنا، إذن من القرآن، لاحظ العبارة الأولى، كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا. بعدين عائشة تقول ثم نسخنا بخمس معلومات، هذا هم طار بعدين، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. وين من القرآن الآن؟ احنا نقول بتحريف الكتاب او انتم تقولون بتحريف الكتاب، هذا صحيح مسلم، هذا مو كلامي انا، صحيح مسلم. ورواية ثانية ورواية ثالثة، شوف صحيح مسلم باب التحريم بخمس رضعات، الرواية 1452 والروايات اللاحقة، مجموعة روايات في ذلك الحقل. بعدين لاحظوا الرواية الأخرى، الرواية الرابعة في هذا التسلسل، باب رضاعة الكبير عن عائشة قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة، يعني زوجها، من دخول سالم وهو حليفه، يعني كان عندهم شخص أجنبي في البيت، هذا الشخص الأجنبي كان صغيرا في البيت، فعندما كبر صار شنو غير محرم، عليه أن تتجنبه. فالزوج انزعج أن هذا واحد أجنبي ينظر إلى زوجته، فقال النبي أرضعيه. إذن كلام عن رجل كبير مو عن طفل عمره يومين. أني أرى في وجه أبي حذيفة، يعني زوجها، من دخول سالم اللي هو كان في بيتهم، فقال النبي أرضعيه. فقالت كيف أرضعه، هذا كلام غريب، امرأة أجنبية كبيرة ترضع رجلا كبيرا، كيف أرضعه وهو رجل كبير، نص العبارة. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وقال قد علمت أنه رجل كبير، أدري رجل كبير بس أرضعيه. هذا المسكين ما قال شيء، يستند إلى صحيح مسلم يا جماعة، صحيح مسلم يقول عن عائشة أن رضاع الكبير محلل. ليش سوت ضجة في كل العالم الإسلامي؟ قبل ذلك عائشة تقول القرآن الكريم قد حرف، الآن نقرأ رواية أخرى في هذا الحق، لأن عائشة بعدين تصرح أنه هذا القرآن اللي الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وأنا له لحافظون أكل القرآن داجن، فالدويبة إجا دجاجة صخلة شيء أكلت القرآن الكريم، هاي الآية المحذوفة من القرآن الكريم، يعني النبي والعياذ بالله هل قد كان مهمل قرآن الله كلام الله سبحانه وتعالى يخليه في البيت، فعندما النبي تمرض وتوفي فالصخلة إجت أو داجن جاءت وأكلت مجموعة من الآيات القرآنية الكريمة، وخسرت البشرية على مر التاريخ آيات قرآنية لإهمال والعياذ بالله من هذا التعبير، لكن مفاد تعبيرهم لإهمال الرسول وزوجات الرسول وأصحاب الرسول، شلون يخلون القرآن في مكان حتى فالداجن يأتي يأكله، هذا معقول هالكلام؟ إحنا نقول بتحريف الكتاب أم أنتم تقولون بتحريف الكتاب؟ حسب صحاحكم مو حسب كلامنا هذا. ذاك الإنسان من أشباه العلماء يقول بأنه الشيعة يقولون بتحريف الكتاب، وين الشيعة قالوا بتحريف الكتاب؟ أكثرية علماء الشيعة يقولون بأن الكتاب غير محرف. إذا أكو شذوذ ونوادر في كل شيء، هناك شاذ وهناك نادر، بعدين حتى هذا الشاذ والنادر أكو نقاش فيه، أنت تقول بأنه النوري مثلا كاتب كتاب فاصل الكتاب في تحريف الكتاب، نحن نقول لا، الكتاب ما هو هذا اسمه، أولا أصل الموضوع مو ثابت استناد له، فاصل الخطاب في نفي تحريف الكتاب. إذا القرآن الكريم يقال عنها أنه محرف، واسم كتاب معين قد يحرف، القرآن الكريم مو محرف ما في كلام، لكن إذا التوراة تحرف، الإنجيل يحرف، كثير من الكتب تحرف، اسم كتاب واحد من العلماء يحرف، وعلماءنا أيضا تسمعوهم يصرحون بأن هذا الكتاب اسمه محرف، محتواه محرف، النوري جمع هذه الروايات لكي يوضح بأن هذه الروايات ليس مفادها تحريف الكتاب، وإنما إما أسنادها ضعيفة وليست بالصحيحة، أو المقصود منها ليس ذلك، وإنما أن هذه الآية نزلت مع تفسيرها هكذا، مو أن الآية كانت كمجموع كآية قرآنية كريمة هكذا. نقول هذا الكتاب اسمه فصل الخطاب في نفي تحريف الكتاب. أفرض ذاك الطرف الشبيه بالعلماء ما يقبل هذا كلامنا، نقول له هذا كتاب من الكتب وعالم من العلماء، بس ما سمينا احنا الصحيح مسلم، هذا الصحيح مسلم، وذاك الصحيح البخاري اللي نقلنا لكم روايته في آية الرجم عن عمر بن الخطاب يقول سابقا نقلنا لكم كتاب الحدود في باب حد الزاني ربما، بس كتاب الحدود راجعوه هنالك، يمكن الباب 31 على ما ببالي، هناك يقول بأن آية الرجم قد سقطت من القرآن الكريم، سقطت من القرآن الكريم،
أنتم قاعد تصرحون بتحريف الكتاب. فيا أيها الإنسان، ذاك الإنسان البعيد الذي يكفر علماء الشيعة بالتهمة أنهم يقولون بتحريف القرآن، يكفرهم، يقول كافر الذي يقول بتحريف القرآن كافر، وعلماء الشيعة يقولون بذلك، نقول أنت تدري لازم كلامك شنو؟ لازم كلامك أنك قاعد تكفر عائشة، التزم بكلامك؟ مع قطع النظر عن البحث الفقهي أن الذي يقول بتحريف الكتاب كافر أو لا، هذا كلام آخر. لكن أنت الذي تقول بأن الكتاب من يقول بتحريفه بالنقص حسب ادعائك النوري في هذا الكتاب يقول كافر، فيا علماء الشيعة تبرؤوا من هذا الكفر. نقول لهم يا علماء السنة جزاكم الله خيرا، تبرؤوا من هذا الكفر، هذا صحيح مسلم وهذه الرواية موجودة، وحسب كلامكم من يقول بهذا الكلام فهو كافر. شو تقول؟ إما أحذف هذه الروايات من صحيح مسلم، أو أحذف هذه الروايات من صحيح البخاري، ولا راح يصير كتب ضلال. كتب ضلال هذه، الذي يصرح بتحريف القرآن الكريم وبعدين ما يعلق عليه، يعني في صحيح مسلم ماكو تعليق في رد هذا الكلام، وهذه الرواية يعتبرونها صحيحة أيضا. أنا الآن أقرأ لكم تتمة لهذه الرواية أو تتمات. ابن أبي مليكة يقول أخبرني القاسم ابن محمد ابن أبي بكر أخبر هذه الرواية. فهذا الله يستغرب، شلون يصير أن امرأة كبيرة لو أرضعت رجلا كبيرا يحرم عليها؟ لاحظوا عبارته، قال فمكثت سنة أو قريبا منها لا أحدث به. شلون أحدث بهاي الرواية؟ هذا المصري المسكين حدث بهاي الرواية، ما قال شيء، ليش سويت ضجة في العالم ضده؟ لا أحدث به وهبته. بعدين يقول لقيت القاسم، يعني حفيد أبو بكر، القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، فقلت له لقد حدثتني حديثا ما حدثته بعد، يعني رضاع الكبير، قال لي إيه صحيح حدث ما في إشكال. بعدين يذكر في رواية أخرى الرقم 1454 أنه أم سلمة اعترضت على عائشة، الرواية ما فيها شك أن عائشة قد قالت ذلك، أن أم سلمة زوج النبي كانت تقول أبا سائر وأزواج النبي أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة، رضاع الكبير، لكن عائشة شنو قد صنعت ذلك وفعلت. إذن هذا الكلام ما في شك وما في ريب. أما نأتي إلى هذا الكتاب الثاني، هذا كتاب مطبوع في السعودية والوهابيين أيضا وراء هذا الكتاب، ما في كلام ما في شك في هذا الكتاب، فتاوى علماء البلد الحرام. ماذا يقولون هؤلاء في كتابهم؟ يصرح هؤلاء العلماء بأن هذه الروايات، يعني بعضها التي قرأناها لكم، صحيحة. ليش تقفون أمام حكم رسول الله صلى الله عليه وآله أن رضاع الكبير محرم؟ لاحظوا، يقول قد اختلف أهل العلم في رضاع الكبير هل يؤثر أم لا، والسبب في ذلك أنه ورد في الحديث الصحيح. إذن مو فقط مسلم ومسلم صحيح عندهم، أيضا علماء البلد الحرام يصرحون بأن الحديث صحيح، صحيح عن رسول الله وما ينطق عن الهوى. عائشة تشكون فيها؟ لا. إذن عائشة تنقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فتكذب أو تكفر؟ ما الذي تقول إذا حديث صحيح استشمل إليه؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تقول حديث صحيح ثم نحن نقول لا، يعني قال الله وأقول. والسبب في ذلك أنه ورد في الحديث الصحيح عن عائشة أن النبي صلى الله عليه حسب تعبيره وسلم أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة، وكان كبيرا وكان مولا لدى زوجها، فلما كبر طلبت من النبي الحل لهذا الأمر فأمرها أن ترضعه خمس ربعات. فاختلف العلماء، لهم حق يختلفون، أمر رسول الله كلام عائشة. الشيخ ابن باز، والصحيح من قولي العلماء أن هذا خاص بسالم وسهلة بن سهيل وليس عاما للأمة. من وين أنت تخصص عام رسول الله صلى الله عليه وآله؟ بأي حق؟ بأي دليل؟ بأي مدعى؟ إلى آخر كلامه. واللطيف في الأمر أنه لاحظوا جيدا، هذا الكتاب لا بأس الإخوة الأعلام الأفاضل يكون معهم هذا الكتاب، كتاب قيم جدا يقع في 4 مجلدات، صحيح مسلم بين القداسة والموضوعية، وأيضا كتاب آخر سبقه باسم كشف المتواري عن صحيح البخاري. في هذا الكتاب يذكر ربما 1000 مأخذ أو ما أشبه ذلك على صحيح مسلم. ننقل بعض المقاطع منه حتى نشوف كلماتنا السابقة كيف كانت. قال النووي، لاحظوا شرح النووي على صحيح مسلم، واختلف العلماء في هذه المسألة، فقالت عائشة، إذن مسلم أنه قول عائشة، وداود تثبت حرمة الرضاع برضاع البالغ كما تثبت برضاع الطفل. هود بعدين يحاول يوجه الكلام، لاحظوا قوله أرضعيه، قال القاضي لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها. فلا في الرواية، لذلك استشكلت عن النبي، استغربت أنه شلون ترضعه، وقالت له هو كبير، النبي ضحك قال أعرف أنه كبير، ما في إشكال، شلون توجه الكلام على غير ظاهره وعلى غير صريحه وعلى غير ما فهمه كل إنسان. لعلها حلبته، لعله ما يقف أمام الظاهر، لعلها حلبته، ثم حتى لو حلبته ما تفتون بذلك، بس تفتون الآن في نساء العالم كلهن، الزميلات في المدارس في المقاعد الجامعية وغيرها، تحلب الحليب يعني تحلبه في إناء ثم تعطيه يشربه فيصير أخوها من الرضاعة وتشوفه ويشوفها، هذا ما تقوله أيضا، يعني محرمين أخو واحد كيف يمس فمه بدن أجنبية، ثم شلون ينشر الحرمة ذلك؟ لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها. بعدين يقول عن ابن حجر، هذه الروايات موجودة في كتب مختلفة موجودة تشوفوا هنا في هذه الطبعة، يقول والحديث لا زال لابن حجر أن عائشة كانت لا تفرق في حكم الرضاع بين حال الصغير والكبير. بعدين يقول ثبت عند أبي داود كانت عائشة تأمر بنات إخوتها، يعني قول وفعل، وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها ويراها وإن كان كبيرا، 5 رضعات، ثم يدخل عليها. وإسناده صحيح في كتاب فتح الباري، كتاب النكاح، باب من قال لا رضاع بعد حولين. بعدين الألباني حتى يوجه هذا الكلام كلش غريب، يقول ليكن في علم الجميع، حتى لا تستغربون كيف الرسول يجيز لرجل كبير أن يمص ثدي أجنبية فتحرم عليه. الألباني يقول إن حلمة الثدي ليست بمغرية وإنها سوداء اللون، ما بها إشكال، هذا كلام عالم يقوله، وذلك شنو حتى يثبت أن سالم لمن شرب، يعني ما كان هناك ريبة مثلا، يعني هذا لاحظوه في فتح الباري. المهم بعدين الدكتور موسى لاشين أيضا في شرحه على مسلم، لأن المطابير يخلص من المطاب ماكو مخلص منه، يقول كانت عائشة ترى أن إرضاع الكبير يحرمه، وبعدين يقول وأرضعت غلاما فعلا، هي مسوت أيضا ذلك، غير أنه كانت تأمر بنات إخوتها وأخواتها. عائشة ما كان عندها لبن، ما كان عندها زوج، من أين؟ وأرضعت غلاما فعلا وكان يدخل عليها، وأنكر بقية أمهات المؤمنين ذلك في فتح المنعم، راجعوا هذه الرواية. بعدين نرجع إلى روايات أخرى عن عائشة زوج النبي، قالت لقد أنزلت آية الرجم، هذا التأكيد للآية السابقة، ورضعات الكبير 10، فكانت في ورقة تحت سرير في بيتي، في بيت عائشة، فلما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وآله تشاغلنا بأمره، يعني أمر الرسول، ونسينا القرآن الكريم، ودخلت دويبة لنا فأكلتها. القرآن الكريم أكل، هذا الذي يقول بتحريف القرآن أو نحن نقول بتحريف القرآن؟ هذا تشوفه في مسند أحمد بن حنبل، مسند عائشة، ومصادر أخرى عديدة، كتاب الرضاع، ذكر قدر الرضاع الذي يحرم. في رواية أخرى في سنن ابن ماجه، لقد أنزلت آية الرجم ورضاعة الكبير 10، ولقد كان في صحيفة تحت سرير، يعني تؤكد عائشة على أن القرآن الكريم في بيتها قد تلف وحرف وأكله داجن، ولقد كان في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول الله وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها. إذن وين صارت إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا في سنن ابن ماجة، كتاب النكاح، باب رضاع الكبير. هذه الكتب إذن تتضمن كلاما صريحا بتحريف القرآن الكريم في صحاحكم، فإحنا ندعوكم نقول القرآن الكريم هو أقدس شيء، ماكو شيء فوق القرآن الكريم، فتعالوا احذفوا هذه الروايات بأجمعها من صحيح مسلم، من النووي، من فتح الباري، من البخاري وغير، احذفوها كلها وأصدروا فتوى صريحة مثل ما تقولون علماء الشيعة اللي يقولون بتحريف الكتاب كثرة. قول البخاري حسب كلامك، لأن البخاري نقل هذه الرواية ولم يردها، وقد صرح البخاري في أول كتابه بأنه ما كتبت رواية إلا واغتسلت وصليت ركعتين فكتبتها. إذن هاي الرواية آية تحريف القرآن في البخاري، هذا العلم العيلام نغتسل وصل قربة إلى الله تعالى ومصلي ركعتين قربة إلى الله تعالى، ثم كاتب أن آية الرجع عن عمر ينقلها، آية الرجع كانت موجودة فشنو فسقطت، وعمر يتم الحجة يقول هذه قضية جدا مهمة نقلنا لكم الرواية السابقة. إذن يغتسل ويصلي ثم يكتب تحريف القرآن. إذن من الكافر حسب كلامك؟ عمر بن الخطاب كافر حسب كلامك، أم البخاري كافر، أم اللي يطبع البخاري كافر، أم من حسب هذا الكلام الذي أنت تقوله؟ نسألك سؤالا بريئا، سؤالا علميا، كيف واحد يجي يطلق الكلام على عواهنه يسند إلى النوري أنه كاتب كتاب في تحريف الكتاب ثم هذا كافر؟ فيا علماء المؤمنين أصدروا فتوى بكفره حتى نكون معكم أصدقاء. أنتم أول أصدروا فتوى بكفر من يقول بتحريف الكتاب من أكابركم حسب صحاحكم، بعدين تعالوا اطلبوا منا ذلك. لاحظوا، أقرأ آخر كلمة من هذا الكتاب فتاوى علماء البلد الحرام في حكم إرضاع الكبير، صفحة 1463. السائل يسأل والمجيب ما يرد على هذا الكلام، يقول: تعلمون حفظكم الله حديث سالم مولى أبي حذيفة، وكانت أم حذيفة قد ربته في صغره فكان يعتبرها مثل أمه، فلما نزلت آية الحجاب لزمها أن تتحجب منه فشق ذلك عليهم، يعني سالم وأبي حذيفة وأم حذيفة، فذكروا ذلك لرسول الله فأمر سالما أن يشرب من لبن أم حذيفة فيصير بذلك ابنها من الرضاع، والحديث في مسلم. وقد راجعت كلام أهل العلم في المسألة في كتاب زاد المعاد فوجدت أنهم فريقان ووسط، فريق يرى أن الحديث خاص في حق سالم فقط على خلاف ظاهر الرواية ووضوحها، وعلى خلاف عمل عائشة أيضا، لأن عائشة أيضا عملت بذلك وهي أرضعت أو أمرت من يرضع، من يرى أن الحديث خاص في حديث، إذن هذا الرأي خلاف رأي عائشة وخلاف الحديث، وفريق يرى عموم الحديث في سالم وغيره، وفريق ومنهم ابن تيمية. إذن هذا الكلام مو بعيد جدا، عالمكم المبرز ابن تيمية أيضا يقول بذلك في الجملة، وفريق يتوسط ويرى أن الحديث عام في سالم وغيره بشرط شوية مخصص الدائرة أن تكون حاله مثل سالم وأم حذيفة عن اضطرار وضرورة، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا الكلام مفاد أنه الآن الموظفات في العالم الإسلامي بالملايين قد يخن في الشركات حال الضرورة واضطرار، هاي الموظفة المسكينة إذا ما تشتغل ما تقدر تعيل نفسها، بالنتيجة حال الضرورة ملايين من النساء وملايين من الرجال في العمل في الشركات في المعامل، هناك شنو؟ هناك حالة اضطرارية مثل قضية سالم. سالم لأنه كان صعب يطلع من هذا البيت يروح إلى بيت آخر مثلا، فحسب رأي ابن تيمية هذه الضرورة العرفية الخارجية متحققة بلا شك، فليش الملايين من المؤمنين والمؤمنات الموظفين والموظفات يقعون في الحرام؟ ابن تيمية حسب هذه الفتوى اللي الآن نقلناها يقول الحل سهل، الحل أن الفتوى عامة لكن في دائرة الاضطرار، فهل ملايين المضطرات والمضطرون للعمل يجوز للكبيرة منهن أن ترضع الكبير وأحدهم يصير محرم الآخر؟ أي فساد ينشأ في العالم من ذلك؟ ثم أنتوا ليش مشهوركم قد عارضوا حتى رأي ابن تيمية؟ أنتوا إذا تتعبدون برأيه. ختاما نقول والحديث طويل، يقول الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر. إذا واحد يروح عند باب أهل البيت عليهم السلام ما يقع في هذه الحفر والمطبات والمشاكل والمآسي حتى يحتاج أن يوجه ويلتف ويدور ويروح ويجي، لا، صراط مستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه اهدنا الصراط المستقيم. من طرق باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ودخله نجا، هذا واضح، أعلمكم علي، أقضاكم علي، علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه حيثما دار. بس النبي ما قال فلان أو فلانة مع الحق ويدور معه أو معها الحق حيث دار. هذا الطريق مسلم أنه يوصلك للجنة، طريق أهل البيت عليهم السلام. أما ذاك الطريق الآخر على الأقل في كلام، ما حد يستشكل ويعترض ويحتج ويستطيع أن يقول عن أهل البيت شيئا نكرا، ما حد، أي مسلم لا يستطيع أن يقول ذلك. إذن أهل البيت مجمع عليهم دون شك، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما الصحابة على الأقل مختلف فيهم، على الأقل أكو فرقة كبيرة من المسلمين تقول هناك السورة في القرآن الكريم اسمها المنافقون. المنافقون من هم؟ ناس من المريخ أو الصين أو جزر القمر أو قمة إيفرست في جبال هيمالايا أو في غابات الأمازون أو غيرها. لا، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول، إذن أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله شنو يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن أهل البيت ظل أهل الذكر بدون كلام، أما غيرهم على الأقل أكو خلاف فيهم. فأنت ليش تترك الطريق السالك إلى الجنة قطعا لطريق آخر أقل ما يقال فيه أنه مختلف فيه مشكوك؟ أعاذنا الله وإياكم من أن نسلك مسالك الضالين، وجعلنا الله وإياكم ممن يقتدي بالصالحين المؤمنين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.